قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنوبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح.
هذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول من الصحابة وبقي إلى شيء من التابعين، ثم بعد ذلك ارتفع الخلاف. وعند من يقول من علماء الأصول إن الإجماع ينعقد بعد الخلاف تصبح المسألة إجماعية. وحاصل ما في الأمر أنه كان بعض الصحابة يحكى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي أن من أصبح جنبا أي من طلع عليه الفجر وهو جنب فإن صومه غير صحيح ويلزمه قضاء ذلك اليوم. وكذلك كان بعض التابعين يقول بهذا القول، واختلف مذاهب التابعين. منهم من يرى أنه إذا نفي فلا شيء عليه ويتم صومه، ومنهم من يرى أنه إذا كان في النافلة فلا بأس، عنه إذا كان في الفريضة فإنه يؤثر. فالأولون يفرقون ما بين النسيان والذكر، والآخرون يفرقون ما بين النافلة والفريضة. وأيا ما كان فالخلاف في هذه المسألة مرتفع، وممن شدث في هذه المسألة حسن بن صالح، وأيضا ممن كان يقول بالقول للتوفيق عطاء وطاووس، وكذلك الحسن البصري. وعند العلماء رحمهم الله أن المسألة أصبحت كالإجماع بين أهل العلم أن من أصبح جنبا سواء من احتلال أو من إتيانه لأهله من جماع ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل أن صومه صحيح. والأصل في ذلك هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في بعض ألفاظه من غير احتلام وبعضها من أهله ثم يصوم. وهذا يدل على أنه لا يلزم الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا كان جنبا، وأن الجنابة لا تؤثر في الصوم ما دام أنها وقعت قبل وقته، فالعبرة بوقت الجنابة. أما العبرة بعد طلوع الفجر فلا إشكال إذا كان بجماع أو بإنزال. وأما بالنسبة لكونه يصبح جنبا سواء من احتلام أو جماع فإن هذا لا يؤثر ولا يضر. وقولها من أهله يشير إلى أن سبب الجنابة كونه أتى أهله صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء في قولها من غير احتلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأن حلم من الشيطان. واختلف في قوله حلم من الشيطان، قيل من مراد به الاحتلام وما يراه المحتلم في منامه، وقيل الحلم هو ما يراه من الرؤى المزعجة والمقلقة. وهذا هو الصحيح أن الحلم من الشيطان ما يراه من الرؤى المزعجة المقلقة، ويدخل في ذلك ما يؤذيه به الشيطان مما يتسبب في إنزاله وخروج منية. وأما بالنسبة هل يحتلم عليه الصلاة والسلام أو لا يحتلم، كونه يتسلط عليه الشيطان لا إشكال بأنه ممنوع لأن الله عصمه وحفظه. لكن بعض أهل العلم قالوا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم ينزل بقوة ما أعطيه من الشهوة، بمعنى أنه يجزون الاحتلام من غير تسلط الشيطان عليه، لأن الاحتلام لا يقتصر فقط على تسلط الشيطان. ولذلك ربما يكون في بعض الأحيان من الإنسان بسبب طول عهده، كما إذا كان له أهل وأعزب وطال عهده فإنه ربما نام فانقلب فحصل له الاحتلام. وهذا يذكره العلماء والأئمة على أنه لا يشترط أن يكون الاحتلام فقط بسبب تسلط الشيطان من كل وجه. وعليه فأجاز الاحتلام على أنه عليه الصلاة والسلام ربما يقع منه في حال منامه. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وهم قالوا أن أصل البشرية يقتضي هذا، وهذا أمن أن يكون دليلا على إثبات هذا الأمر خاصة وأن الأغلب فيها أن يكون من تسلط الشيطان.